فيه شفاء لما في الصدور كما قال المولى عز وجل. كيف يكون القرآن شفاء لنا؟
قال سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن حدد في هذه الآية، هناك آيات عامة أن القرآن شفاء، وهناك آيات خاصة أنها خصت الشفاء بالمؤمنين. فلذلك نعم الشفاء حسي ومعنوي، القرآن شفاء لما في القلوب ولما في الصدور، شفاء من مرض إيش؟ مرض الكفر، وشفاء من مرض النفاق الأكبر، وشفاء من مرض النفاق الأصغر، نفاق العملي، نفاق الاعتقادي، شفاء من الكفر الأكبر، وشفاء من الكفر الأصغر، وشفاء من البدع المغلظة ومن البدع المخففة، وشفاء من الموبقات، وشفاء من الكبائر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشفاء حتى من المعاصي، وشفاء كذلك من التعلق بغير الله، لأن القرآن هذا يربطك بالله، وشفاء كذلك من الأمراض الحسية العضوية، وشفاء كذلك من الأمراض النفسية، وشفاء كذلك من الأمراض الروحية. القرآن شفاء.
كيف يكون من كل شفاء؟ كيف يكون القرآن شفاء في الأمراض
أنا أقول لك لماذا؟ لأنك أنت عندما تتمسك بالقرآن وتقرأ القرآن وتدعو الله به، فإن الله سيعطيك كل ما تريد. أنت الآن عندما تقرأ كتاب الله، ترتل آيات الله، تتحبب إلى الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله سبحانه وتعالى طلبا بلسان الحال وطلبا بلسان المقال أن يعطيك ما تريد. أنت لماذا تقرأ؟ حتى يجازيك الله الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يعلم نيتك وسريرتك فيعطيك خيرا ما تؤمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وإلا تفعل أملأ يديك شغلا. إذا تفرغ عبادة الله واستحضار القرآن وسؤال الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي أقوام يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يريدون الدنيا، يقرأ السورة ب 500 ريال ولا 500 جنيه ولا 500 ليرة ولا يعني عنده تسعيرة، سورة البقرة والله ب 500 جنيه، سورة الإنسان مثلا ب 10 جنيه، مسوين تسعيرات بعضهم القرآن بمصر ولا بسوريا ولا بالسعودية ولا في العراق في أي مكان. نحن نعالج أخطاء، لا يجوز الأكل بالقرآن، لا يجوز. نعم يجوز أن أخذ أجر على تعليمي للقرآن، لكن لا يجوز لي أن أخذ أجر على تلاوة القرآن. تلاوة القرآن يجب أن تكون لوجه الله خالصة، ليس له فيها حظ ولا نصيب في الدنيا. يقرأ القرآن لوجه الله تعالى، أما إذا جاءته هدية أو مكافأة لوجه الله تعالى بدون أن يتشرط وبدون أن يطلب وبدون هذا، بدون أن تتشوف نفسه أو تتعلق نفسه، فلا معنى يقبل الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية.
ثواب القرآن يعني العنصر الخامس في النية، الثواب في تلاوة القرآن.
نعم ثواب القرآن ثواب عظيم، قال فضل كلام كما قال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لا مقارنة بين الله وبين خلقه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، فإذا عرفت قدر الله اعرف قدر كلامه. كلام الله يعني إذا قارناه بكلام مخلوقين فضله كفضل الله على خلقه، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. إذا دل هذا على أن الأجر المترتب على قراءة القرآن بالتدبر هو أعظم أجر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن، كل حديث التي أردها في حلقاتي وبرامجي صحيحة، حتى لا أشير أنه صحيح أو كذا، كلها صحيحة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، حديث صحيح. إذن الذي يقرأ القرآن بقراءة فائقة جيدة مرتلة مجودة فإنه مع السفرة الكرام في الفضل والأجر، أنه يعتبر من أسياد الناس. والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فهذا له أجران أكثر من الأول، ولكن أجور قليلة. يعني أعطيكم الفرق بين الاثنين، إنسان يقرأ القرآن بإجادة كاملة هذا يكون له شأن عند الله وعند الناس يكون ذو جلالة وعظمة من عظمة الله، يعطيه الله سبحانه وتعالى من عظمته من جلالته،
نعم.
يعني يكون له هيبة في النفوس،
نعم.
ويكون له وقار ويكون له مكانة. أما الشخص الآخر فيكون له ثواب على تعبه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج قال أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، لكن تكون فعلا له أجر كثير، لكن لا يصل إلى منزلة هذا السيد الشهم الكبير الذي له مكانة عند الله وعند الناس. أما ذاك له أجر نعم حسنات كثيرة، لكن لا تصل إلى منزلة هذا الشخص الأول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. نعم،
جزاك الله خيرا شيخ.
هذا من فضائل القرآن، باقي أشياء كثيرة، باقي وقت معنا. أقول أنه من فضائل القرآن أنك إذا قرأته وأنت تبتغي وجه الله وسألت الله به أجيب دعائك. أي آية تقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله ما فيها، ولا آية عذاب إلا استعاذ بالله مما فيها، سواء كان هذا عذاب في الدنيا أو الآخرة، رحمة في الدنيا أو في الآخرة، ولا أمر إلا قال اللهم أعنا. فالإنسان عندما يقرأ القرآن افترض أنه يكون لسانه دائم بالدعاء، يقرأ آية رحمة يقول اللهم أدخلنا الجنة مثلا، يقرأ إن الله يحب المحسنين يقول اللهم يا رب اجعلنا من المحسنين، يقرأ على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا رب اجعلني من أوليائك المقربين، يقرأ إن جهنم كانت مرصادا اللهم يا رب أعذني من نار جهنم يا رب ووالدي وذرياتي وزوجاتي. يعني يكون متفاعل مع القرآن، لأنك أنت لا يمكن أن تستفيد القرآن إذا ما كنت متفاعل معه. تتفاعل مع القرآن تقرأه بتدبر وتسأل الله به وتمرر معاني على قلبك حتى تخلص تتأثر بالقرآن تعمل بالقرآن بعد ذلك. أما إذا قرأته قراءة سريعة بدون تدبر فلن تعمل القرآن. لماذا؟ أنت لم تفهم القرآن كيف تعمل به. يعني بداية الأمر الفهم ثم العمل. إنسان ما فهم شيء كيف يعمل؟ مثل الجهال الذي يعيشون فيه، اللي بعضهم ما يعرف يقرأ ولا يكتب، كيف يتعلم السنة؟ نعم.
قبل أن نختم حلقتنا الشيقة لوجود فضيلتكم معنا، نريد أن نوضح بكلمة من فضيلتكم لمن يهجرون القرآن، الأناس الذين يهجرون القرآن، ماذا تقول لهم؟
أنا أقول أول شيء يعني أنصح نفسي أولا، نفسي المقصرة المفرطة في جنب الله، وأنصح إخواني وأحبابي والدي وأقاربي وكل من يعز علي أن يحذر من هجر القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر تلاوته يوميا ولو جزء واحد، هجر تدبره، هجر التفكر في معانيه وإمرار معانيه على القلب، هجر التخلق بأخلاقه، هجر تطبيقه في الحياة، هجر تحكيمه. ووجه ندائي أيضا للحكومات الإسلامية كلها أن تحكم بالقرآن، أن تحكم بهذا الكتاب العظيم الذي أمر الله به وجعله مهيمنا على سائر الكتب. وجه ندائي لهم أن لا يهجروا القرآن، أن لا يكون القرآن فقط للمآتم وللأعراس ولافتتاح الحفلات والاجتماعات وللتعليق فقط تمائم على الصدور. لم ينزل القرآن لهذا فقط، هذا جزء يسير مما نزل، لكن القرآن نزل لكي يهيمن ويحكم الناس، يحكم الناس أجمعين، لأن القرآن هو كتاب العدل، كتاب الميزان، القسطاس المستقيم، كتاب السعادة، كتاب السيادة، كتاب العز، كتاب الشرف، الحضارة، التقدم، الرقي، السمو، الطهر، النقاء، الحب، السلام. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، مأدبة الله في الأرض. هذه نصيحة لنفسي ولحكام المسلمين إن شاء الله يسمعوني، وإن شاء الله أن يكون فيها بإذن الله نصيحة وفائدة لهم أجمعين، والله أعلم. نعم،
جزاك الله خيرا شيخنا. نرى وساط الوقت كان سحب من تحت أقدامنا، وكلام فضيلاتكم شيق جدا،
جزاكم
الله خير، ما شبعناش منه بصراحة يعني.
جزاكم الله خير، وأنا أشكركم على التفاعل في الحوار المثري للحلقة.
أعزائي المشاهدين، كنا معكم مع فضيلة الدكتور الشيخ الداعية الإسلامي المستشار الشرعي الدكتور محمد شكر حجازي، وحلقتنا عشان ما ننساش عشان ليها جزء تاني إن شاء الله عن فضائل القرآن الكريم وفضل تلاوة القرآن الكريم. فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.